اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفي ذلك ولأولياء ولأولئك ما يقول الله سبحانه: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فافهموا هداكم الله عن الله هذا البيان والنور، واعرفوا قوله جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واعلموا أن التجارة مشغلة وملهاة لكل من آثر على دينه دنياه. الله هنا مدح التجار في الآية، قال: لا تلهيهم تجارة، التجار الذين لا يتلهون بالتجارة ويؤثرون رضا الله على الأموال، ففيه مدح للتجار. لكن التجارة هي مشغلة لكل من آثر على دينه دنيا وبخل عن الله من الدنيا بما أعطاه، واقتصر لنفسه مما ينجيها على رجاء المغفرة وتمنيها، مقيما على المعاصي لا يزول عنها، أن يتمنى المغفرة والرحمة بغير عمل، ولا يبرح ظالما لنفسه، لا يشفق عليها ولا ينصح ولا يقبل من رشده وهداه إلا ما وافق محبته وهواه، عدوا لمن نصحه في الله، معرضا عمن دعاه إلى الله، لم ينصفه، مفتر عليه فيه بهات، له جلبة بجهله وأصوات، يقول الباطل ويتبع الجاهل، ليس له في نصح الناصحين حظ ولا نصيب، ولا له مع جهله من الصالحين ولي ولا حبيب. فهو كما قال صالح نبي الله ورسوله صلوات الله عليه ورضوانه، إذ تولى عن قومه عند نزول عذاب الله بهم ونقمه، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقوله: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فأسرفوا الإسراف وأفسدوا الفساد كل ما صد بأهله عن الهدى والرشاد. وذكرها تعقيبا على قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة. قبل أن نبهت على أن فيها دليل على فضل التجارة، فالإنسان إذا ما هو تاجر ولا هو بيع مشتري ما هي صادق عليها الآية، ما هي صادق الله على ذي مع تجارة، تجارة وآثر رضا الله على الثروة، ما تلهوا في التجارة. وأرشد الرشاد والهدى وأقصده إلى كل خير قصدا تنزيل الله ووحيه وأمره فيه ونهيه، وهو: يا بني الذكر الحكيم. وفيه ما يقول الخبير العليم: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وفيما خص الله به ذكره من الكرامة والتعظيم ما يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالقرآن هو من ذكر الله عز وجل، والله أمر بذكر الله، أمر بالقرآن. فكفى بهذا لذكر الله سبحانه تعظيما وتجليلا مع ما يكثر من هذا ومثله في كتاب الله وتنزيله. قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. والتسبيح وإن كان من ذكر الله والإجلال، فأكثر الذكر وأجمله وأكرم القول وأفضله ذكر الله تعالى بما نزل من الكتاب. ذكر الله في القرآن هو أفضل الذكر. فبه يا بني فاذكروا رب الأرباب، فإن ذلك هو الذكر المقدم عند ذوي الألباب. ذكرني الله وإياكم منه بخير ونفعكم بكتابه المنير، فإنه أفضل المنافع وخيرها سلكا في المسامع لما فيه من ذكر الله وعلمه وما دل عليه من أمره وحكمه. فمن أعظم الذكر لله والتذكير به ذكره بما ذكر به نفسه من آياته وكتبه. ذكر الله الكلام الذي فيه مدح لله عز وجل أو دعاء. فإذا ترددنا وين أحسن الذكر، فالذكر الذي في القرآن بدون مضمون بدون محقق أنه من عند الله وأن الله يرتضيه. فمن أعظم الذكر لله والتذكير به ذكره بما ذكر به نفسه من آياته وكتبه. فبتلاوة الكتاب فاذكروه، تذكر الله بالتلاوة، لأن تلاوة القرآن هي ذكر لله. فاذكروه تجل الكتاب وتوقروه، ولا تكتفوا بتلاوة الكتاب من تدبره، ما هو كافي تلاوة الكتاب، بل ضروري تدبره، أن يتأمل في الآيات. يتأمل الإنسان إذا قرأ في أي آية يتأمل معناها ويستفيد منها. لا تكتفوا بتلاوة الكتاب من تدبره، ولا ترضوا من قراءته بهذه ونثره، نثره بسرعة يعني يسرع في التلاوة ما هو داري واش بيقرأ. يقرأ الآية ويتأنى فيها ويتأمل في معناها ويتدبر معناها علشان يستفيد منها. فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنثر القرآن نثر الدقل. الدقل أعتقد أنها الهريشة ذي بيبقى بعد الطحين يحسه بينجو الأولين بيطحنوا في الرحى وبيبقى حسه من الشعير بيندحوا بها الحسه، يندحوا بها الغنم ينثرها نثر ما بيحترموها ما بيساعدهم تقعد بين الطحين. أخرج الآجري في حملة القرآن عند ابن مسعود: لا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذا الشعر، كفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. تهمها الآية دي هو فيها، إذا هم الإنسان آخر السورة فنجو يشتي وديها يوديها ومهتم جود فاخر هالك الجود وديها. وعن ابن مسعود قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم. أخرجه الترمذي وأحمد. وعنه أيضا: وقد قال له رجل: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ وإذا قال إن الدقل التمر الرديء اليابس، الظاهر إنها الحساه لأنهم بنضجروها، الحساه بنجه يخرجها بين الشعير القشلة وبين العلس. فاقرؤوه يا بني إذا قرأتموه بالتنزيل والترتيل، وتفهموا بالإطالة له والترتل والترسل عندما ذكره الله سبحانه من ناشئة الليل، ففي ذلك ما يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. رتل القرآن يعني تأنى به، لا تسرع به. وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو القرآن الكريم، وثقيل يعني ثقيل عند الله، وزنه ثقيل ومهم والثقل. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي العبادة في الليل، التلاوة والدعاء والنوافل، هي أشد وطئا أي مواطأة من لسانك لقلبك، أي اللسان يوافق القلب، هي أقرب، لأن بيجو القلب في الليل مجتمع ما هو مشغول، والنهار بيجو واحد بيسمع أصوات العيال وأصوات السيارات وحركة الناس، بيجو قلبه مقسم. فإذا هو في الليل يكون قلبه بيحضر عند لسانه، يستطيع يتحكم في قلبه. أشد وطئا وأقوم قيلا يعني قولا، أقوم قولا هو قول قيم مستقيم في الليل. وقوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا جواب على إيراد مقدر تقديره، أن ما هو مواتي لنا في الليل، لا عبادة والذكر والباء، نجي واحد مشغول. قال إن لك في النهار سبحا طويلا، معك في النهار وقت لا تستطيع تكون بشغالك كلها فيه، النهار وسع. يقول سبحانه إن لك في النهار مهلا وتمهيلا، فكفى بما وصفت لكم بهذا بيانا ودليلا. فالحمد لله ولي المن به أي بالقرآن وبغيره من الإحسان، ونسأل الله العون على ما نزل في وحي كتابه من البيان. واعلموا يا بني أن في كتاب الله جل جلاله حرام الله كله وحلاله، فليس لأحد تحليل ولا تحريم إلا به، فمن أبى ذلك فهو من الجاهلين بربه، لقول الله تبارك وتعالى فيه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تقولنا ما زبرت إليه، وش فوق الياء؟ ما هو تشديده؟ ولقوله سبحانه في تنزيله بعدما ذكر فيه من تحريمه وتحليله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكفى بهذا على ما قلنا به فيه علما وتبيينا. وفيما نزل الله يا بني من وحيه بعد الذي بين فيه من أمره ونهيه متشابه باطن خفي، صاروا هذا يؤكد ما قلت لكم من المقصود، ليس المقصود بالناسخ والمنسوخ بيان مسألة فقهية منسوخة أو ناسخة، إنما المقصود بيان القرآن، إن القرآن محكم ومتشابه، وأن القرآن نزيه مصون من أي مطعن. وأن القرآن كلام الله الحكيم ونوره المبين. وفيما نزل الله يا بني من وحيه بعد الذي بين فيه من أمره ونهيه متشابه باطن خفي لا يتبين منه أبدا شيء، جعله الله متشابها كذلك ليس يعلمه أحد غير الله. لذلك يا بنت رو قال إن لا يعلمها إلا الله، وذا من أكبر أئمة أهل البيت نجم العترة. هم قالوا إن أئمتنا قالوا إن الناس مشتركين في معرفته، هذا يدل على خطأ المتأخرين من الزيدية، لأنهم بيحكوا عن أئمتنا إن المحكم والمتشابه سواء، إنهم بيعلموها الناس جمعا. ليس يعلمه أحد غير الله لذلك. وكيف وإن اجتهد أبدا وأهدى ما في ذلك من الهدى فهو العلم بأنه لا يعلم. يعني إذا أراد الإنسان يهتدي في معرفة المتشابه فأحسن الهدى أنه يتأكد أن ما هو داري، فإذا درى ما هو داري فقد عرف نفسه على الأقل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكفى الراسخين في العلم الاعتراف بما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، ذكر في نهج البلاغة. وأهدى ما في ذلك من الهدى فهو العلم بأنه لا يعلم، وهو للقول فيه عند النظر إليه. ما هي للقول؟ هي خطأ، وهي القول، وهو القول فيه، وهو أي الهدى أن يقول عند النظر إلى المتشابه ما ذكر الله سبحانه أنه قال. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا أهدى الهدى، أن يدري بأنه من عند الله وأن يعترف بأنه من عند الله وأنه حق وما درى بمعنى. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فليس يعلم منه متشابه الآيات إلا من علمه إياه رب السماوات. هذا يستثنى، هم الراسخون. ومن كتاب رب الأرباب ما يظن ويتوهم متشابها وهو محكم، إلا أنه قد دخل فيه بعض الوهم على بعض من سمعه من أهل العلم، فإذا ثبت فيه ودل عليه أسفر له وأنار ووضح له وبان. يوجد أشكال في أول أمره لما يجي من يشرحها له وفهمه. ومن ذلك ما ذكر أبو صالح عن الكلبي عن عمر بن الخطاب أنه قال لابن عباس يوما من الأيام: يا أبا العباس، ضربتني البارحة أمواج القرآن في آيتين قرأتهما لم أعرف ما تأويلهما. تعاجطين عمر فيهم. فقال ابن عباس: ما هما يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فقلت سبحان الله، أيظن نبي من أنبياء الله أن الله لا يقدر عليه أو أنه يفوته إن أراده؟ ما ظن هذا مؤمن. هذا كلام عمر، هذا حجة للقاسم عليه السلام عندما قال إن في القرآن ما يظن ويتوهم متشابها وهو محكم، إلا أنه دخل فيه بعض الوهم على بعض من سمعه، فإذا ثبت فيه ودل عليه أسفر له. وقوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فقلت سبحان الله، كيف هذا؟ أيس الرسل من نصر الله؟ أو تظن أي تظن الرسل أن قد كذب وعد الله؟ إن لهاتين الآيتين خبرا من التأويل ما فهمته. فقال ابن عباس: أما ظن يونس فإنه ظن لن تبلغ به خطيئته أن يقدر الله بها عليه العذاب، فمعناها ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن خطأه ما بده موجب أن الله يعذبه به، أن خطأه أنه أنذر قومه ولا رضيه، وعده الله أن يعذبه، قال بيعذبهم الصبح، وهم جايوا عليه قومه وقالوا راجع ربك، قال خلاص ما عاد شاب، هرب هرب لا ينزل العذاب هو بينه. فالله سبحانه وتعالى أدبه أنهم تابوا وما زد قبل منهم، هو ظن أن الله قد وعده وعد محدد أنه بينزل عليهم العذاب، ولكنهم تابوا وعفى الله عنه، فظن أن لن يقدر الله عليه العذاب بسبب أن خطأ في نظره بسيط، ما هو يوجب العذاب، ما هي من القدرة، ما هي مشتق من القدرة، هي من التقدير، أن يظن أن الله ما هو معذب له، ما هو مقدر له العذاب على هذا الخطأ، ظن أنها لن تبلغ به خطيئته أن يقدر الله بها عليه العذاب، ولم يشك أن الله إن أراده قدر عليه، فهذا قوله فظن أن لن نقدر عليه. وأما قوله حتى إذا استيأس الرسل، فهو استيأسهم من إيمان قومهم، ما أيسوا من الله، أيسوا من قومهم ما هم حقون يصبروا، فهو استيأسهم من إيمان قومهم وظنهم فهو ظنهم لما أعطاهم الرضا في العلانية أنه قد كذبهم في السر، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني من أعطاهم الرضا من جماع من أممهم كدروا فيهن ما بالله يضحك عليهم، مثل المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فظنوا الأنبياء في من أسلم من قومهم ما هو إلا منافق دجال يضحك عليهم، ظنهم لمن أعطاهم الرضا في العلانية أنه قد كذبهم في السر، وذلك لطول البلاء عليهم، لو أسلم واحد من قومهم ما أصدقوا، لأنها قد طالت عليهم المدة وقد أتعبوهم قومهم، ولم تستيئس من نصر الله، ولم يظنوا أن الله قد أخلفهم ما وعدهم، فقال عمر فرجت عني فرج الله عنك. قال ابن عباس إن رجلا لقيني آنفا فقرأ علي قول الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هو يقول حتى يطهرن بالماء، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قبلا ودبرا، سائل الذي سأل ابن عباس، فقلت كفى من ذهب إلى هذا التأويل كفرا، كفى كفرا، إنما عنى الله تبارك وتعالى حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن منه بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض، إن الله أمركم أنكم تأتوهن وهن طاهرات. فقال عمر إن قريشا لتغبط بك يا ابن عباس، بل جميع العرب، بل جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر بيقول إنهم بيغبطوهم بسبب ابن عباس، وكان يشتي شعب لابن عباس، كان علي عليه السلام أعلم من ابن عباس، لكن ما علي مهم خابطين لهم عليه، قال بيغبطوا قريش حين جو ابن عباس منهم. وقال خريم بن فاتك الأسدي ما كان يعلم هذا العلم من أحد بعد النبي سوى الحبر بن عباس، من ذا يفرج عنكم كل معضلة إن صار رسما مقيما بين أرماسي، يعني حين يموت ابن عباس، مستنبط العلم غضا من معادنه هذا اليقين وما بالحق من باسي. وصدق لعمري عمر بن الخطاب إن الأمة لتغبط بأن يكون فيها ومنها من يجادل أهل الإلحاد في تنزيل الله والكفر بآيات الله سبحانه عنها، قوله عنها متعلق بيجادل، يعني من يجادل عن الأمة. هذا فيه فائدة لنا، إذا في عالم محق فالأمة في خير، لو يجي أكبر ملحد في العالم بيدفع. في بلادنا طبيعة عجيبة، إذا جاء الملحدين والمنافقين والمشككين وجاء يوصل العالم يجادلهم، يعاونهم أهل البلاد الشيعة، يعاونهم المنافقين، يبدأ المنافق يجادل، جواب عليها العالم، وقدروا الحاضرين أن العالم ذا ما فهم كلام المنافق، قالوا ما دريت وش اشتي، وعاونوه، عاونوا المنافق بالنصائح. أنا أبصرت عدة مرات قد ابتليت جماعة من الوهابية كما حضروا عندي مجادلين، جادلتهم جدال صعيب، والحاضرين بيقوموا معهم تقدر أني ما فهمت كلام، ومن سوء ظنهم بالله وسوء ظنهم بعقيدتهم. القاسم عليه السلام فسر كلام عمر بأنهم بيغبطوا قريش على ابن عباس لأنهم مدافع عنهم، مدافع عن دينهم، ما جهد العامة يدافع عن الزنادقة والملحدين، ما لو بيدافعهم العوام من قد نفعوا من ذاك اليوم. ولا في مجادلة من ألحد وأبطل أو جهل بيان الكتاب فعطل ما يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي مثل ذلك ما يقول رب العالمين بعد رسوله ما بعد هذا خطأ عيسى أدره لا ما يخطاب للنبي صريح، خطاب الظاهر للمسلمين: ولا تجادلوا. وذلك لما جعل الله في المجادلة لمن ظلم بالحجة من الدفاع عنهم. ولا في ذلك والحمد لله قديما، وإذ كانت الحجة في الله صراطا مستقيما. ما هو استثناء هنا يسموه استدراك، استدراك كأنها استئناف كلام، لكن كأنه قال ويفهموا منها أنهم يتحفوا لهم، لا قال إلا الذين ظلموا منهم فما هم ما لا يبالوا بهم بالأصل. ولفي ذلك والحمد لله قديما، وإذ كانت الحجة في الله صراطا مستقيما ما يقول سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال الملك أنا أحيي وأميت. يريد الملك بقوله أميت وأحيي أني أقتل من أردت وأحيي وأخلي، يحييهم يعني حين ما يقتلهم يخليهم يعفيهم من القتل. فلما حاج إبراهيم الملك بحجته في ربه ودعاه بدليل الحياة والموت إلى ما دعاه الله إليه من المعرفة به، فلم يقر الملك بما عرف وأنكر وكابر وعسف، احتج إبراهيم صلى الله عليه من الحجة بما لا دعوى له فيه من اتيان الله بالشمس من مشرقها، فقطعه إبراهيم بحجة الله ووحيها. عندي نحسن نخليه الغد من كلام إبراهيم بدو وقت. وإليكم.